بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله رحمة الله عليهما. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه،
نعم،
قال: وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك.
يعني إن الإمام مسلم رحمه الله ذكر بعض أحاديث فضائل عمر رضي الله عنه، وخاصة فيما يتعلق بموافقة القرآن لبعض آراء عمر رضي الله عنه، وهي كثيرة، وإن كان عمر رضي الله عنه قال في بعضها: وافقت ربي في ثلاث، لكن الذي ذكره مسلم في هذا الباب ستة مواقف. ذكر موقفا في الصلاة خلف مقام إبراهيم، وذكر موقفا في حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات المؤمنين، وذكر موقفا في الصلاة على المنافقين، في منع الصلاة على المنافقين، وذكر في مسألة أخذ الفداء من أسرى بدر، وذكر من المواقف التي وافقه القرآن
تحريم الخمر.
نعم،
في تحريم الخمر.
في تحريم الخمر، نعم، في تحريم الخمر. وذكر موقفا آخر، وهو
في الغيرة.
ما سمعت؟
في الغيرة،
في غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، و رفع صوتهن عليه ومطالبته صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة، كل ذلك كانت من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، وكلها تدل على فضله رضي الله عنه ومنزلته، وهي كلها جاءت ضمن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل من الملهمين والمحدثين عمر رضي الله تعالى عنه، فإن في هذه الأمة يوجد الملهمون والمحدثون كما يوجد في الأمم السابقة، وإن كان في هذه الأمة فإن منهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وجاءت موافقته في تحريم الخمر، فهذه ست أو ست وليس
ست مواقف. نعم.
وليس في لفظه ما ينافي زيادة الموافقة.
نعم.
والله أعلم.
ولهذا ألف بعض علماء بعض العلماء رحمهم الله رسالة في موافقات عمر زادت على الست. نعم.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، هكذا صوابه أن يكتب ابن سلول بالألف،
يعني بين عبد الله وبين سلول الابن، لفظة ابن تكتب بالألف، لأنه جرت العادة أن لفظة ابن إذا جاءت بين علمين يحذف منها الابن، يحذف منها الحرف حرف الألف من كلمة ابن، فتقرأ كأنها بن وتنطق ابن، وهنا أثبتها لأن العلم الثاني هو اسم أم عبد الله امرأة، ولذلك أثبتت الهمزة أو الألف ألف ابن بين عبد الله وبين سلول. نعم.
ويعرب إعراب عبد الله فإنه وصف ثان له، لأنه عبد الله بن أبي وهو عبد الله بن سلول أيضا، فأبي أبوه وسلول أمه، فنسب إلى أبويه جميعا.
نعم.
ووصف بهما، وقد سبق بيان هذا ونظائره في كتاب الإيمان في حديث المقداد حين قتل من أظهر الشهادة.
نعم.
وأوضحنا هناك وجوهها
يعني إبقاء ألف الإبن. نعم.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه ليكفن فيه أباه المنافق، قيل إنما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطيبا لقلب ابنه، فإنه كان صحابيا صالحا،
إنه كان من المؤمنين الصالحين. نعم.
فإنه كان صحابيا صالحا وقد سأل ذلك فأجابه إليه، وقيل مكافأة لعبد الله المنافق الميت، لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصا. وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
حيث كافأه مع كونه منافقا،
فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء وقابله بالحسنى فألبسه قميصا كفنا وصلى عليه واستغفر له. قال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم.
وهذا كله لغلبة ظنه صلى الله عليه وسلم أنه خير في الاستغفار للمنافقين، فعمل بما خيره الله جل وعلا وبما طيب نفوس أهل هذا المنافق كعبد الله بن عبد الله بن سلول. نعم.
قال: وفيه تحريم الصلاة والدعاء له بالمغفرة والقيام على قبره للدعاء،
وهذا لأنه نزلت الآية صريحة في ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
وبعد أن فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أتبعه بذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، يعنون ابن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد،
يعني أنه فعل ذلك معهم الثلاثة في يوم واحد، وإنما كانت مجالس متنوعة في أيام مختلفة. نعم.
فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
هذا الحديث إنما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه فيه طبع يختلف عما عليه بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الملائكة تستحي منه، ولذلك استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، وأصلح من جلسته وغطى فخذه أو ساقه عندما أذن له بالدخول، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مراعاة لحال عثمان حتى يتمكن عثمان رضي الله عنه من عرض حاجته ومن ذكر مطلبه، لأنه لو أذن له أن يدخل عليه وطرفه مكشوف إن كان ساقا أو جزءا من فخذ فإن عثمان سيستحي ولا يتمكن من إبلاغ حاجته ولا ينتظر قضاء حاجته بل يبادر ويخرج. فلذلك هيأ النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان الحالة حتى يتمكن من سؤال حاجته مراعاة لما عليه رضي الله عنه من الحياء. وهذا أيضا تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان حيث إنه أهل لهذا التكريم. أما بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما كان ما بينهم من مؤاخاة وبساطة دال عليهم واستقبلهم على حاله ولم ير في ذلك بأسا. لذلك لاحظت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الحالة فأستفسرت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالين، عن استقباله لأبي بكر وعمر في حالته العادية وعن استقباله لعثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن أصلح من شأنه وغطى ما يستحب تغطيته، فأجابها صلى الله عليه وسلم بالجواب المقنع وبأن هذا إنما فعله يعني بإلهام وبتوفيق وبوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن عثمان فيه هذه المزية وهي أن الملائكة تستحي منه، ولذلك استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لم يكن يعني ظاهرا في أبي بكر وعمر لما بينهما من المباسطة ولما بينهما من التعامل، لذلك لم يحتج إلى أن يفعله صلى الله عليه وسلم معهما. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص رضي الله عنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة
لابسا مرطع عائشة
فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان رضي الله عنه: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت.
هذا قول عثمان رضي الله عنه: فقضيت إليه حاجتي.
نعم.
ثم انصرفت.
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان رضي الله عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته.
يعني هذا ما برر به عثمان رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو أصلح من شأنه وخاطبه بعد أن هيأ له الظرف المناسب بحيث لا يحرجه، إن في لباسه وإن في هيئة امرأته رضي الله تعالى عنها عائشة، لما قال لها: اجمعي عليك ثيابك، بحيث لا يلحقه حرج في جلوسه معهم وفي حديثه معه صلى الله عليه وسلم حتى قضى له حاجته. كل ذلك تكريما لعثمان رضي الله تعالى عنه، ومراعاة لما جبل عليه وما هيئ له وما وصف به من أنه تستحي منه الملائكة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الفضيلة وعلى الفضل الذي كان عليه عثمان رضي الله عنه لدى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري.
يعني رواية ثانية متابعة للرواية الأولى. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبرا، أو الله المستعان.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع في فضائل عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه مرة العصر، وأراد الخروج إلى بئر عريس، وهو بستان قريب من مسجد قباء، ووضع أبو موسى في نفسه أنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرسه في هذه الحال. فلما جاء سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، صلاة العصر، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وأنه اتجه، وأشاروا إليه جهة مسجد قباء، وأنه سلك في خروجه الأموال يعني البساتين، إذ لم يكن ثمة يعني طريق ظاهر أو قريب أقرب من طرق البساتين. ولعل خروجه صلى الله عليه وسلم كان إثر نزول سماء ومطر، والطريق كان فيه شيء من البلل وشيء من الرجغ، فأخذ متكئا عصا يتكئ عليها بين الطين وبين الماء، ويواصل سيره تعينه على السير. وتبع أبو موسى رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المسار، إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر عريس، يعني البستان الذي فيه بئر عريس. وهنا لاحظ أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء الحاجة، فوقف عند باب البستان يحرسه ويمنع من يريد الدخول حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. فلما قضى حاجته وتوضأ من ماء هذا البستان، ولعله من بئره، جلس صلى الله عليه وسلم على القف، قف البئر. وقف البئر عادة هو موضع يعمل على طرف البئر، وفي الغالب كان الناس يستخدمون يصبون فيه الماء الذي يستخرجونه من البئر ليوزع الماء منه على سائر البستان. ولما كانوا يستخدمون السانية كانوا أيضا يجعلون الأدلية أو الدلو يصب في القف إذا أخرج الماء، سواء كان بواسطته أيديهم أو من خلال البهائم، بحيث ينصرف الماء من ذلك الموطن إلى سائر البستان. وفي حالة جفاف هذا الموطن يجلس الإنسان فيه قريبا من البئر، وربما دل رجليه في البئر، وربما يعني لاحظ ماء البئر. وفي الغالب ما يكون هذا الموطن من أعلى مواطن البستان. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن ودل رجليه في البئر، وجلس أبو موسى رضي الله تعالى عنه عند باب البستان. وكان أبو موسى اتفق مع أخيه أن يلحقه إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى بئر أريس. وكلما أحس بقدوم شخص ظن أنه أخاه، وكان حريصا على أن يكون أخاه تطلعا لأن يشهد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو عند الباب، وإذا الباب يعني يفتح أو يطرق، فقال: من؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم. أحس أبو بكر أنه متجه إلى بئر أريس فتبعه، فقال: على رسلك، يعني انتظر حتى أستاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، دخول أبي بكر عليه، فأذن له أن يدخل، وقال لأبي موسى: بشره بالجنة. فدخل أبو بكر وحمد الله تعالى على هذه البشرى، وجاء وجلس، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه، وصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دل رجليه إلى البئر. ثم فوجئ أبو موسى رضي الله عنه بإنسان يدق الباب أو يريد الدخول، يفتح الباب، فقال: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقال له: على إرسلك. ثم دخل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره، وقال لأبي موسى: بشره بالجنة. فدخل عمر رضي الله عنه وهو يحمد الله تعالى على البشرى. وفي هذه الأحوال كلها يسأل أبو موسى أن يعجل الله بأخيه، إن كان الله يريد بأخيه خيرا فليأتي به، لأنها مناسبة طيبة فيها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالباب يطرق، فسأل أبو موسى: من بالباب؟ فقال له: عثمان بن عفان. فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له وقال له: بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، أو على بلوى يعني تصيبه. فلما بشره بالجنة وأذن له وقال له: على بلوى، فقال عثمان رضي الله عنه قولة مؤمن: الله المستعان، أو قال كلمة نحوها: اللهم صبرا. ودخل ووجد أن القفة قد ملئ بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فاستدار وجلس على طرف البئر من الناحية الأخرى المقابلة لناحية القف وجلس. هذا ما حدث في تلك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله الذي روى هذه القصة وأخبر بها، طبعا هو لم يشهدها، قال فإني تأولتها قبورهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم يدفنون في موضع واحد، وأن عثمان رضي الله عنه يكون في موضع غير موضعهم، هكذا قال إنه تأولها قبورهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث وذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بالجنة كما شهد لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه زاد في أمر عثمان أن هناك بلوى تصيبه، لكنه لما دعا الله أن يلهمه الصبر ولما دعا الله أن يعينه عليها استجاب الله دعاءه، وهذا كأنه نوع من إعلام الله سبحانه وتعالى لما سيكون عليه حاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة في آخر أيامهم وعند موتهم وما يحدث لهم من الشهادة وما يحدث لهم من حصول الشهادة التي تدخلهم الجنة حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث
الذي مر، يعني هذه رواية أخرى ومتابعة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجه ها هنا،
هكذا وجه ها هنا يعني توجه ها هنا، وفي بعض الروايات وجه ها هنا بالمصدر يعني تجاه ها هنا. نعم.
قال فخرجت على إثره أسأل عنه،
هكذا إثره ولا أثره؟
الهمزة تحت مكسورة،
مكسورة.
نعم.
على إثره. نعم.
على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا،
يعني بأخيه،
نعم، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم.
يعني هذا التأويل كان من سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو أحد رواة الحديث. نعم.
قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هاهنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة،
يعني في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو موسى: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سلك في الأموال، فوجدته قد دخل مالا فجلس
يعني بستانا مراد بالمال هنا البستان يعني. نعم.
فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم.
نعم.
قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته فخرجت في إثره واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان رضي الله عنه.
كل هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله يشيد فيها بفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وأنه لما أخبر بأن ثمة بلوى تصيبه صبر وسأل الله العون ولم يستفصل لأن هذا أمر يعني غيبي الله سبحانه وتعالى يعينه عليه. نعم انتهى الوقت
الشرح
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.